قلنا التواتر حسب ما قسموه على ثلاثة أقسام. سلام عليكم. القسم الأول سلام عليكم التواتر الإجمالي، وقد تقدم بالأمس حيث قلنا أنه لا يوجب العلم إجمالا في صدق بعض الأخبار، غاية ما يوجبه الاطمئنان إجمالا في صدق بعض الأخبار. القسم الثاني التواتر المعنوي، وهو كما قلنا بالأمس أن يكون لدينا عدد كبير من الأخبار، وهذه الأخبار تشترك في جانب من مدلولاتها، وإن كان تختلف أيضا في جانب آخر من مداليلها، لكن فيها في القاسم مشترك أيضا، لا تشترك ولا تتطابق في كل مداليلها. المدلول المطابقي لهذا الخبر يختلف عن المدلول المطابقي لذاك الخبر، لكن هذا الخبر وذاك الخبر رغم اختلافهما في المدلول المطابقي يتفقان ويشتركان في مدلول تضمني أو التزامي، كما مثلنا بالأمس أن تكون لدينا عدة روايات، كل رواية تتحدث عن قضية من قضايا شجاعة الإمام من المؤمنين سلام الله عليه، فهذه الأخبار والروايات رغم أن مداليلها المطابقية تختلف، المدلول المطابقي لهذه الرواية قضية وقعت في مثلا زمان معين ومكان معين، المدلول المطابقي للرواية الثانية قضية أخرى وقعت في زمان آخر وفي مكان آخر، المدلول المطابقي للرواية الثالثة قضية ثالثة وقعت في زمان ثالث ومكان ثالث، وهكذا. فالمداليل المطابقية لهذه الروايات مختلفة، لكن رغم هذا الاختلاف نرى أن هذه الروايات كلها تشترك في التعبير عن شجاعة الإمام، فهي مشتركة في هذا الجانب من المدلول التضمني أو الالتزامي. هنا هذا القسم من التواتر هل يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ الجواب نعم، هنا سوف يحصل للإنسان عادة اليقين بصدق اليقين بهذا الجانب المشترك، بهذا القاسم المشترك، هذا المدلول الذي تشترك فيه كل هذه الروايات وهو عبارة عن شجاعة الإمام، يحصل للإنسان اليقين بشجاعة الإمام من خلال هذه الروايات، رغم أنها روايات مختلفة، كل واحدة منها تتحدث عن قضية ما لها علاقة بالقضية اللي تتحدث عنها الرواية الثانية، لكن باعتبار أنها مشتركة في التعبير عن شجاعة الإمام فيحصل من هذا التواتر المعنوي اليقين بشجاعة الإمام. ما هو تفسير حصول اليقين؟ كيف يحصل اليقين هنا؟ وما هو الفرق بين هذا القسم والقسم السابق حيث لم يحصل اليقين هناك ولم يمكن أن يحصل اليقين لكن هنا يحصل؟ كيف؟ ليش؟ الجواب هو أن حصول اليقين هنا إنما هو نتيجة وجود عاملين السلام عليكم أوجب هذان العاملان أوجب أن يضعف احتمال كذب جميع هذه الروايات احتمال كذب جميع هذه الروايات هذا الاحتمال يضعف ويضعف ويضعف إلى حد يصبح احتمالا ضئيلا جدا ونتيجة ضآلته يزول من الذهن. ما هما هذان العاملان اللذان أوجبا ضعف هذا الاحتمال؟ العامل الأول هو العامل المضاعف الكمي الذي كان موجودا أيضا في القسم السابق من التواتر في التواتر الإجمالي، والمضاعف الكمي كما شرحنا بالأمس يعني نفس كمية وكثرة الكثرة العددية لاحتمالات الكذب، كل ما احتمالات الكذب تكون عددها أكثر هذه الكثرة العددية توجب شنو؟ توجب ضعف احتمال كذب الجليل، لأنه كسور كثيرة من تتجمع ونريد نضرب كل واحد في الثاني فحاصل الضرب هواي راح ينزل، فكلما تكون الكسور أكثر عددا سوف يتضاءل قيمة احتمال، سوف يتضاءل حاصل ضرب هذه الكسور. فإذا عدنا 100 خبر كل خبر من هذه الأخبار يحتمل أن يكون كاذبا في حد ذاته، وقيمة احتمال كذبه 1/2 نصف في مقابل قيمة احتمال صدقه اللي هو همس. كل خبرين ما بي غير احتمالين، لو صدق لو كذب، بعد احتمال ثالث خماك الخبر إما أن يكون صادق وإما أن يكون كاذب. فلو رمزنا إلى اليقين بعدد 1 هذا معناه أنه في القضية اللي ماكو يقين بها وأكو بها احتمالين هذا الواحد يتقاسمه هذان الاحتمالان، نص يأخذ هذا نص يأخذ هذا. فالخبر الذي لا يقين لنا بصدقه ولا يقين لنا بكذبه عدد اليقين اللي هو 1 هالاحتمالان يتقاسما بالنصف، فيكون احتمال صدقه نصف واحتمال كذبه نصف. كل خبر من هاي الأخبار 100 احتمال كذبه نصف. زين، الخبر الثاني هم كذلك، الخبر الثالث هم كذلك، وهكذا. فإذا أردنا أن نعرف قيمة احتمال كذب جميع هذه الأخبار بمقتضى القانون الرياضي في حساب الاحتمالات هذا من القوانين الرياضية، هذا بعد نأخذ منك، أنه دائما إذا أريد معرفة قيمة احتمال مجموع حادثتين لابد أن يضرب قيمة احتمال هذه الحادثة في قيمة احتمال تلك الحادثة حتى نحصل على قيمة احتمال مجموع الحادثتين. هذا بعد قانون رياضي. ليش؟ هذا بالرياضيات. احتمال أن يجينا زايد اليوم خطار، هذا احتماله 1/2 احتمال أن يجينا خطار اليوم عامر وحده، هذا هم احتمال 1/2 احتمال أن يجون اثنيناتهم معا مو نصف وإنما ربع ينزل، لأن نصف في نصف كن ينضرب، احتمال أنهم يتفقون اثنيناتهم ويجون سواء هذا أضعف من احتمال أن يجي هذا وحده أو يجي هذا وحده. هذا قانون. إذن هنا احتمال أن يكون هذا الخبر كاذبا نصف، احتمال أن يكون هذا الخبر كاذبا نصف، احتمال أن يكون الخبران معا كاذبين يعني اتفقا في الكذب ربع، ونضرب نصف نصف. خب إذا خبرين فاحتمال كذبهما معا ربع، إذا ميت خبر إيش قد يصير احتمال كذب المية كلها وايد. هاي الكثرة العددية، لأنه الأخبار صارت مية مو مية، كثرة العددية الأخبار سببت أنه الكسور صارت هواية. من صارت الكسور، لأن كل خبر إلى كسر إلى نصف، من صارت الكسور هواية فكنت تنضرب واحدة بالآخر فينزل ويتضاءل احتمال كذب جميع هذه. هذا نسميه مضاعف كمي، يعني الكثرة الكمية العددية سببت تضاؤل وضعف احتمال كذب الجميع. هذا العامل الأول هم كان موجود في التواتر الإجمالي كما شرحنا بالأمس، هنا هم موجود في التواتر المعنوي، هم أكو كثرة عددية، وهذه الكثرة العددية توجب نفس الشيء، توجب تضاؤل وضعف احتمال كذب الجميع. يعني بعبارة أخرى احتمال كذب الجميع معناه يعني احتمال اقتران مصلحة هذا المخبر الأول في الكذب بمصلحة المخبر الثاني في الكذب، بمصلحة المخبر الثالث في الكذب، بمصلحة المخبر الرابع في الكذب. يعني 100 اقتران كن نفترض وكلها صدفة، يعني نفترض أنه 100 مرة تكررت الصدفة، مصلحة هذا صدفة اقترنت بمصلحة ذاك في أن يكذب، ومصلحة ذول الاثنين صدفة اقترنت بمصلحة الثالث في أن يكذب، ومصلحة ذول الثلاثة صدفة اقترنت بمصلحة الرابع في أن يكذب، وهكذا. هذا معنى احتمال كذب الجميع. معنى كذب الجميع يعني أن هاي القضية ما لها واقع، شجاعة الإمام ما لها واقع خلاف الواقع، وإنما هذا نقل قضية تعبر عن شجاعة الإمام لأن له كان مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب هالكذبة. هذا معنى كذب الأول. زين، كذب الثاني شنو معناه؟ اللي هم ما له علاقة بهذا، كذب الثاني واحد آخر ما له ربط بهذا، مخبر آخر ما يدري هم أن هذا قايل هيك شيء أو ما قايل. الثاني هم إذا نريد نفترض أنه كذب وأن شجاعة الإمام اللي جاي يعبر عنها ما لها واقع، معناه أن هناك مصلحة شخصية لهذا الشخص، مصلحة أخرى غير مصلحة الأول قول، لأن شخصين مختلفان والناس مختلفون في مصالحهم ومنافعهم، فمو بالضرورة أن تكون مصلحة الثاني عين مصلحة الأول، لا، هذا الثاني هم إلى بد مصلحة ثانية أخرى كانت تدعو إلى أن يكذب. هذا معنى كذب الثاني. زين، كذبهما معا معناه شنو؟ معناه أنه صدفة اقترنت مصلحة هذا بمصلحة ذاك، هاي بالصدفة، هاي صدفة. زين، الثالث هم إذا هم نحتمل فيه الكذب، يعني هم أكو مصلحة إلى دعته إلى أن يكذب. كذب الثلاثة معناه يعني اقترنت مصلحة هذا بمصلحة هذا، واقترنت المصلحتان بمصلحة الثالث، يعني صدفتين. فكل ما نسعد إلى أن نبلغ المية معناه كذب الجميع راح يعني أنه اقترنت المصالح 100 مرة صدفة، يعني تكررت الصدفة. هذا تكرر الصدفة هو شيء غريب، هو شيء يعني احتمال ضعيف، الصدفة مرة تقع مرتين تقع ما يخالف، معقول مو غريب متعارف. أما 100 مرة تتكرر صدفة، تكرر الصدف هو نفسه أمر غريب وأمر ضعيف بحسب حسابه. هذا الجانب الكمي، وهذا موجود هنا كما كان موجود هناك. عامل ثاني موجود هنا لم يكن موجودا في التواتر الإجمالي، وهذا العامل الثاني هو العامل الكيفي أو المضاعف الكيفي، وهذا معناه المضاعف الكيفي، يعني هنا إذا نريد نفترض أن ذول المخبرين المية اللي كل واحد أخبر عن قضية من قضايا شجاعة الإمام، إذا نريد نفترض كلهم كاذبين، هذا افتراض كذبهم ماذا يعني؟ افتراض كذبهم جميعا يعني مضافا إلى ما إلى 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 أنه يعني تكرر الصدف 100 مرة، مضافا إلى ذلك يعني شيء آخر أغرب بعد من ذلك، وهو أن هذه الصدف المتكررة متماثلة، تماثل الصدف المتكررة غرابة أخرى. أصل تكرر الصدف غريب، ثم أن تكون الصدف المتكررة واحدة مثل الثانية، هذا بعد أغرب. أصل تكرر الصدف هذا خب غريب كما قلنا، لأن الصدفة لا تتكرر عادة، مرة مرتين 3 مرات ممكن، أما 100 مرة تتكرر، 100 مرة تحدث أمور صدفتان، هذا غريب. ثم الأغرب من هذا يعني اللي يوجب غرابة مضاعفة أن تكون هذه الصدف المتكررة متشابهة متماثلة متقاربة. أفرضوا أنا أمثل بمثال، أفرضوا إذا 1000 إنسان كذاب، 1000 إنسان كذاب صمموا على أن هالليلة كل واحد منهم يختلق في الكذبة، يختلق قضية كاذبة وبكرة يجي يسولفها، زين بكرة إجا كل واحد نقل قضية، اختلق قضية قصة، هذا إجا نقل قصة، الثاني هم إجا نقل قصة أخرى، قصة أخرى غير القصة اللي اختلقها الأول، الثالث هم نقل قصة ثالثة غير، هذا مو غريب، جماعة كذابين صمموا على أن يختلقون كل واحد، لأن ذولا 1000 واحد يعني 1000 ذوق 1000 نفسية 1000 طرز تفكير 1000 مصلحة شخصية، فإجت القصص مختلفة، القصص المختلقة إجت مختلفة، هذا معقول لأن كل واحد مصلحته كانت تدعوه إلى أن يختلق القصة اللي اختلقها، ذاك الثاني مصلحته مصلحة أخرى دعته إلى أن يختلق قضية أخرى مطابقة لمصلحته، ثالث كذلك، فإجت القضايا المختلقة والقصص المختلقة إجت مختلفة، هاي معقول كلش معقول، لأن اختلاف هذين القصص نتيجة اختلاف المصالح، واختلاف المصالح نتيجة اختلاف الأفراد، لأن هم 1000 واحد مو إنسان واحد والناس مختلفة، هذا مو غريب. أما الغريب أنه أن يجي كل واحد منهم بكرة يسولف قصة عين القصة اللي سولفها، ثانيهم يسولف عين القصة يعني 1000 واحد بكرة الصبح يجون وصدفة كلهم مختلقين في القصة متشابهة تماما ومتقاربة، هذا مو غريب، مع أنه واحد ما يدري أن الآخر إيش راح يسولف، كل واحد بالليل على كتر ما متفقين ولا كل شيء، مجرد أنه صمموا أنه بكرة كل واحد يجذب له في الكذبة، فبكرة إجوا كلهم كذبوا في الكذبة متشابهة تماما، هذا هو غريب، هذا يعد من أعجب العجائب وأغرب الغرائب. هنا قضية تماثل الصدف مطروحة، مو قضية تكرر الصدف، تكرر الصدف هنا ما مطروح، ليش؟ لأنهم 1000 كذاب صمموا قرروا على أن يكذبون، فمسألة تكرر الصدف ما عدنا، لأنه ما تجي مسألة أنه احتمال أن احتمال كذب هذا يعني مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب، واحتمال كذب ذاك هم يعني مصلحة شخصية دعته إلى أن يكذب، فاحتمال كذبهما معا يعني اقتران مصلحة هذا بمصلحة هذا صدفة، هاي المسألة هنا ما تجي، لأن هم قرروا، هم اتفقوا وقرروا أنه يكذب،
الغرابة هنا نتيجة شنو؟ تماثل هاي الصدر. هسه ما يخالف، هم قرروا أن يكذبوا كل كذبتان، هذا ما يخالف، لكن صدفة تكون الكذبة اللي اختلقها هذا تقترن وتتقارب مع الكذبة اللي اختلقها الثاني.
هذا 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 في 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 شيء آخر، هذا معناه أنه صدفة اقتربت المصالح، صدفة تشابهت وتماثلت هذه المصالح وتقاربت بعضها مع بعض. هذا المفروض أن يكذب. إيش معنى إجب باله أنه يكذب نفس الكذبة اللي راح يكذبها الثاني من دون علم ومن دون اطلاع، بحسب حساب الاحتمالات كلش ضعيف وضئيل أن يكون الثاني يكذب كذبة عين الكذبة مالت الشخص الأول، لأن كذب ما إلا في حدود معينة كذب بعد. إيش معنى إجا في ذهنه هل كذب هذا بالخصوص؟ ما إجا في ذهنه بشيء آخر يقوله، والثالث كذلك والرابع كذلك والخامس كذلك، كل ما نصعد أكثر يكون احتمال تماثل وتشابه هذه الصدف وايد احتمال ضعيف وضئيل. فنتيجة هذين العاملين احتمال كذب الجميع يضعف ويضئل جدا نتيجة العاملين. أولا أصل تكرر هاي الصدف غريب، ثانيا العامل الكيفي وهو أن هذه الصدف المتكررة تكون وحدة مثل الثانية، متشابه متماثلة مع الثانية أو متقاربة، متماثلة تماما فيما إذا افترضنا أن مصلحة هذا المخبر الأول مصلحته كانت في أن يختلق قضية ترتبط بشجاعة الإمام، ما كانت مصلحته تقتضي أن يختلق قضية مرتبطة بخلق الإمام أو زهد الإمام أو علم الإمام أو مثلا جوانب أخرى من شخصية الإمام، لا، فقط وفقط مصلحته كانت تقتضي أن يختلق قضية مربوطة بشجاعة الإمام، يعني مصلحته مربوطة باختلاق شيء عن شجاعة الإمام. هذا المخبر الأول. المخبر الثاني هم كن نفترض فيه المعنى هذا أن مصلحته واللي هي تختلف عن مصلحة الأول هم دعته إلى أن يختلق قضية هم مرتبطة بشجاعة الإمام، ما مرتبطة بجوانب أخرى مش الثالث هم كنا نفترض فيها كذا، الرابع كذا، معناه أن مصلحة 100 إنسان مختلفين تماماً وما لهم علاقة واحد بالثاني، مصلحة 100 إنسان صدفة انصبت على وارتبطت بشجاعة الإمام. هذا معناه شنو؟ تماثل الصدف وتمركزها على مصب واحد. هذا أغرب، هذا هو أغرب، أغرب من نفس تكرر الصدف. أن تتكرر الصدف لكن لا تكون متماثلة هذا مطلبون، أما أن تتكرر الصدف وتكون كلها منصبة على مركز واحد، على نقطة واحدة، على شجاعة الإمام. لو كان كل واحد يحكي حكي غير الحكي الثاني، واحد يقول عن شجاعة الإمام، الثاني يقول عن زهد الإمام، الثالث يقول عن صبر الإمام، الرابع يقول عن علم الإمام، الخامس يقول مثلا عن تقوى الإمام، وهكذا 100 خبر هالشكل، هنا هذا المضاعف الكيفي ما موجود، بس المضاعف الكمي، هذا هو التواتر الإجمالي. ليش؟ لأنه الافتراض كذبهم جميعا ما راح يعني وما راح يستلزم أن انصباب هالمصالح كلها على مصاب واحد، لا، افتراض كذب الجميع معناه أن المخبر الأول كان إلى مصلحة في أن يكذب كذبة ترتبط بشجاعة الإمام، المخبر الثاني كانت له مصلحة أخرى دعته إلى أن يكذب كذبة ترتبط بعلم الإمام، المخبر الثالث كانت له مصلحة ثالثة دعته إلى أن يكذب كذبة مرتبطة بزهد الإمام، وهكذا. هذا ممكن، هذا ممكن،
لأنه المصالح مختلفة ومصبها هم مختلف، مركزها هم مختلف. أما هنا المفروض أن كلهم يخبر عن مطلب واحد وهو الشجاعة، فافتراض كذبهم يعني انصباب المصالح كلها على مركز واحد، يعني تشابه وتقارب وتماثل هذه المصالح. هذا غريب، هذه الغرابة مع غرابة أصل تكرر الصلاة، يعني الجانب الكمي بمجموعهما يوجبان أن يتضاءل جدا احتمال كذب الجميع إلى أن يتحول يعني يزول هذا الاحتمال ويحصل للإنسان اليقين بشجاعة الإمام. هنا بعد ذاك العلم الإجمالي الذي كان يمنع عن حصول اليقين في التواتر الإجمالي، هنا ما يمنع. ليش؟ لأن ذاك العلم الإجمالي كان يمنع عن حصول اليقين باعتبار أنه كنا نقول أن أي مئة احنا ناخذها من كتب الروايات احتمال أن تكون هي المئة المعلومة المعلوم كذبها إجمالا موجود، احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها موجود، أي مئة كنا نفترض وهذه هي مئة من المئات، فاحتمال انطباق المعلوم الإجمال على هذه المئة اللي أفرزناها بصورة عشوائية من كتب الروايات هذا الاحتمال موجود، وما دام هذا الاحتمال موجودا نتيجة العلم الإجمالي الموجود إذن لا يحصل اليقين بأن واحدة من هذه المئات قادمة، لأن احتمال كلها موجود، احتمال أن تكون هذه المئة كلها هي المئة الكاذبة المعلومة الإجمالية. هذا الاحتمال موجود، ما دام هذا الاحتمال موجود ما يحصل يقين بأن واحدة منها صادمة. هذا الاحتمال هنا ما يجي، لأن هذه المئة مو حالها مو حال كل مئة، العلم الإجمالي بأن مئة رواية كاذبة موجودة في مجموع الروايات هذا العلم موجود، وكل مئة احنا ناخذها من دون أن يكون بيناتها جانب مشترك يحتمل انطباق المعلوم الإجمالي عليها، لكن هاي المئة باعتبار بها جانب مشترك تواتر معنوي، يعني هذه المئة كلها تشترك في مطلب واحد وهو شجاعة الإمام، هذه المئة باعتبارها تشترك في جانب من المدلول مشترك، فبعد ما يجي هالكلام هذا لا يصح هالكلام أنه لو لم نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذه المئة فإذا كن ما نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على كل مئة نفترضها، لا هذا الكلام لا يصح، لا نحتمل انطباق المئة المعلوم بالإجمال على هذه المئة لكن نحتمل انطباقها على مئات أخرى ما بها جانب مشترك، يعني هذا المضاعف الكيفي بعبارة أخرى اللي شرحناه هنا موجود، هذا راح يوجب أن ينتقل هذا العلم الإجمالي مالنا ينصرف عن هاي المئة، هاي المئة تخرج من دائرة العلم الإجمالي، العلم الإجمالي الموجود بأنه مئة رواية كاذبة عندنا في مجموع الروايات هذا العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال فيه شنو؟ المعلوم بالإجمال فيه كذب مئة رواية، لكن كذب مئة رواية مو مئة رواية تشترك في مدلول واحد، كذب مئة رواية مختلفة مو شيء، بينما هاي المئة تشترك في مدلول واحد، فهذه المئة ليست داخلة في ذاك العلم الإجمالي، إذن لا نحتمل انطباق المعلوم الإجمال على هذه المئة، ما دام لا نحتمل يحصل اليقين ب ب ب ب بشجاعة الإمام، هو اللي كان يمنع عن حصول اليقين هناك احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذه المئة، هذا الاحتمال هنا ما موجود، لأن المعلومة بالإجمال عبارة عن كذب مئة رواية، مو كل مئة رواية شلون ما كانت مئة رواية مختلفة، مئة رواية إجمالا كاذبة أكو عندنا في مجموع الروايات، وهي المئة الكاذبة كل واحدة لها مضمون، يختلف مضمونها عن مضمون الثاني. لا 100 رواية تشترك في مدلول واحد. حتى نحتمل انطباق على هذه المعنى. إذن فالتواتر المعنوي يوجب اليقين، هذا بالنسبة للتواتر المعنوي. القسم الثالث التواتر اللفظي اللي بعد هو أقوى من التواتر المعنوي، وهو أن تكون الإخبارات الكثيرة مشتركة في المدلول المطابق كاملا. يعني 100 واحد كل واحد ينقل أن النبي قال هالعبارة، من كنت مولاه فعلي مولاه. الثاني هم ينقل نفس هالعبارة بدون زيادة ونقص. الثالث هم نفس هالعبارة. الرابع فكل خبر من هذه الأخبار مدلوله المطابقي نقلها النص عن النبي. إذن فهذه الأخبار كلها تشترك في المدلول المطابقي كاملا، هذا أقوى مصادق التواتر. وقطعا يعني يحصل اليقين للإنسان بصدور هذا النص من النبي. ليش؟ لأنه هنا هم المضاعف الكمي موجود، يعني اللي يوجب احتمال يوجب ضعف احتمال كذب الجميع. الكمي موجود لأنه 100 خبر، كثرة العددية موجودة كما تنضرب الكسور كما قلنا. فالمضاعف الكمي موجود، والمضاعف الكيفي هم موجود، وهو أنه إذا نريد نفترض أن كلهم كذبوا معناه يعني انصبت المصالح على مركز واحد. وهذا المضاعف الكيفي موجود هنا بشكل أقوى وأوضح منه في التواتر المعنوي. ليش؟ لأن المصب اللي يريد نفترض أن المصالح كلها انصبت عليه مصب كلش ضيق دائرته، وهو نقل هالنص. زين ايش معنى مصلحة كلهم اختبت دعتهم الى ان ينقلون عن النبي هالعبارة بدون زيادة ونقيصة؟ هذا هو اغرب، بعد اغرب من مما كنا نفترضه في التواتر المعنوي. في التواتر المعنوي كنا نفترض ان مصلحتهم كلهم دعت الى ان يكذبوا كذبة ترتبط بشجاعة الامام، لكن القضية اللي يكذبوها تختلف عن القضية اللي يكذبها الثاني والثالث. هناك نفترض أن مصلحتهم كلهم دعتهم إلى أن يعني يكذبوا هالكذب، وهو أن النبي قال هالعبارة، أو في نفس مثال الشجاعة إذا نريد نمثل من ضيع يعني من غير المثال هم يمكن تواتر لفظي، أنه أفرضوا 100 رواية كلها تخبر عن موقف شجاعي معين بالإمام في مثلا خيبر. خيبر بالخصوص 100 رواية كلها تنقل قضية واحدة معينة مشخصة بألفاظ معينة بشكل واحد عن موقف شجاعي وبطولي للإمام في خيبر. هذا تواتر، على غير ذلك التواتر المعنى. هناك لا، 100 رواية كل واحدة تنقل قضية عن شجاعة الإمام تختلف، هذا عن خيبر، ذاك يحشي عن أحد، ذاك الثالث يحشي عن بدر، الرابع يحشي عن حنين، لكن كلها تشترك في الشجاعة. هنا لا، تضيقت الدائرة أكثر، يعني كلهم أخبروا عن قصة واحدة معينة لشجاعة الإمام في مثلا خيبر. هنا العامل الكمي موجود والعامل الكيفي موجود، العامل الكيفي بصورة أقوى وأشد موجود هنا، لأنه إذا نريد نفترض أن كلهم كذبوا معناه أن مصالحهم تماما تماثلت واحد مع الثاني في أن يكذب كذبة حول شجاعة الإمام في خيبر بالخصوص، يكذبوا هيك كذبة معينة، لأن كلها حسابات بحساب الاحتمالات، لأن كلها يوجب أنه احتمال الكذب يظهر فيحصل اليقين. هذا تمام الكلام في التواتر. ومن هنا اتضح الوجه في أنه لماذا التواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي، لأن العامل الكيفي فيه أشد وأقوى. والتواتر المعنوي ليش أقوى من التواتر الإجمالي؟ لأن التواتر المعنوي فيه مضاعف كيفي إضافة إلى المضاعف الكمي، بينما التواتر الإجمالي ليس فيه إلا مضاعف كمي فقط، كيفي ما به. فهذا التسلسل هم انحفظ. حالة ثانية، أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، إما على نسق المدلول التضمني أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله، كالإخبارات عن قضايا متغايرة لكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا أو من شجاعة الإمام في مثاله. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأيناه في الحالة السابقة، يضاف إليه مضاعف آخر، وهو أن افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، يعني بالإخبار عن كرم حاتم، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة أن كانت لهم مصالح متماثلة تماما. مصلحة هذا ارتبطت بأن يكذب كذبة حول كرم حاتم، مصلحة ذاك هم صدفة ارتبطت بأن يكذب كذبة حول كرم حاتم، والثالث والرابع لا. هذا إذا افترضنا أن المصالح تتعلق بجانب المشترك، يعني بالمدلول الالتزامي أو التضمني وهو كرم حاتم. وإن كانت بحسب الواقع تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق، يعني مصلحة هذا اقتضت أن مصلحته كانت مرتبطة بأن هاي القصة بكاملها يقولها واللي تتضمن ضمناً كرم حاتم، لكن مصلحته ترتبط بنقل كل القصة، مو مصلحته ترتبط بنقل الكرم فقط، كامل المدلول المطابقي، كامل القضية اللي ينقلها. الثانية مصلحته ترتبط بكامل القضية اللي ينقلها. والثالث والرابع، بما أن القضية اللي ينقلها هذا غير القضية اللي ينقلها ذاك، إذن فالمصالح مو متماثلة تماماً، لكن شنو؟ متقاربة، باعتبار أنها كلها تشترك في جانب المشترك، فهذا يعني أنها متقاربة. وعلى كل حال، سواء نفترض أن المصالح متماثلة تماما أو نفترض أنها متقاربة، أمر بعيد بحساب الاحتمالات، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي، يضاف إلى ذلك المضاعف الكمي. ولهذا نجد إذا صار عاملان مضاعفان، نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، قوة احتمال الصدق يعني. والاحتمال القوي هنا، احتمال الصدق القوي هنا راح يتحول إلى يقين، يحصل لنا يقين بالصدق بسبب ضآلة احتمال الخلاف، يعني احتمال كذب الجميع ضئيل. ولا يلزم من ذلك، يعني تحول هذا الاحتمال إلى يقين، ما يلزم منا أن ينطبق هذا، يعني ينطبق احتمال الخلاف على كل 100 خبر نجمعها. ضآلة احتمال الخلاف هذه ما تجي بالنسبة لكل خبر بصورة عشوائية نجمعها من كتب الروايات، هناك احتمال انطباق المعلوم بالإجمال موجود، لكن هذه المئة بالخصوص لا، هذه المئة بالخصوص لا نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليها، لأن المعلوم بالإجمال ليس عبارة عن كذب 100 رواية تشترك في مدلول واحد، المعلوم بالإجمال عبارة عن كذب 100 رواية مختلفة، مو 100 رواية تشترك في نقطة واحدة، عارف ما نعلم بكذبها. ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر نجمعها، لأن المضاعف الكيفي المذكور لا يتواجد إلا في 100 تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. هذا القسم الثاني. القسم الثالث تواتر اللفظي، أن تكون الإخبارات المشتركة تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابق بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والكيفي معا، والمضاعف الكيفي هنا أشد قوة من في الحالة السابقة، ولذا هذا التواتر اللفظي أقوى من التواتر المعنوي. ليش أشد؟ وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور أضيق كان ذلك أغرب وأبعد لحساب الاحتمالات لما بين الناس من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال. فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور اللي أدت إلى مصلحة الآخرين؟ بعيد. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، إذا كان الكل ينقلون واقع واحدة شخصية جزئية فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كل واحد ينقل واقع غير الواقع اللي ينقلها الثاني، احتمال الخطأ هم يكون أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح، يعني مداليل هاي الأخبار كلما تكون وحدتها توحدها يكون أوضح تطابقها أكمل، يكون احتمال الصدق أكبر، والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل كان احتمال الصدق أكبر، والمضاعف الكيفي أقوى أثرا. ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر الآخر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. ومن أهم أمثلة هل معنى هذا يعني أن يكون كل خبر يشتمل على نفس التفاصيل اللي يشتمل عليها الخبر الآخر؟ من أهم أمثلة هذا التطابق في صيغة الكلام المنقول كما مثلنا، أنه كلهم ينقلون صيغة واحدة معينة وعبارة واحدة معينة عن النبي مثلا أو عن الإمام. هذا معناه أنه تفاصيل هالإخبارات كلها متطابقة، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد. هنا بعد يجي هالسؤال، أنه هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء سأبرز مصلحته كان في أن, 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 أن ينقل أمامة الإمام ونصب النبي للإمام، لكن إيش معنى بهلا ينقلها؟ ليش ما يجب ذهنه بلفظ آخر يجيب إلا هلا من كنت مولاه؟ كلش غريب أن يكون المصالح كلها متفقة على أن نقلي هل لفظ بالخصوص في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى. إيش معنى ما أجت ألفاظ أخرى في ذهنه؟ أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة؟ كل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات. ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية، يعني صايرة القضية صايرة وأن النبي قال هالمعنى هذا، والجميع هم باعتبار يردون ينقلون بالضبط الشيء اللي صاير وواقع، فلذا كلهم نقلوا هاي العبارة بالضبط، وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. بعد ذلك ندخل في بحث الإجماع. الإجماع طريق آخر من الطرق الوجدانية لإثبات الدليل الشرعي. التواتر لفظي من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي التواتر، هذا سهل كلام. الإجماع وسيلة أخرى وطريق آخر قد يوجب حصول اليقين للإنسان بصدور الدليل الشرعي من الشارع، كما كان التواتر يوجب اليقين، الإجماع هم قد يوجب اليقين. طبعا البحث اللي يطرح في علم الأصول عن الإجماع
في الواقع هو بحث عن أن الإجماع هل هو حجة في إثبات الحكم الشرعي أو ليس حجة. لو أجمع الفقهاء على شيء على حكم شرعي فهل أن إجماعهم هذا حجة بالنسبة لنا إحنا ويثبت لنا الحكم الشرعي أو لا؟ وهذا البحث عن حجية الإجماع لإثبات الحكم الشرعي هذا بحث تختلف أسسه، لأن أسس حجية الإجماع في إثبات الحكم الشرعي مختلفة. على أي أساس يكون الإجماع حجة لإثبات الحكم الشرعي؟ الأسس الموجودة المطروحة عند الأصحاب أحد أسس أربعة. الأساس الأول أساس عقلي، هذا اللي يسموه قاعدة اللطف، وبهالمناسبة يسمى الإجماع القائم حجيته على هذا الأساس يسمى بالإجماع اللطفي، والذي ذكره الشيخ الطوسي، يعني هو استند في حجية الإجماع إلى هالقاعدة العقلية قاعدة اللطف التي تقول أن الشارع مقتضى لطفه بالمكلفين هو شنو؟ هو أن يتدخل في الموارد اللي يشوفهم راح يجمعون على الخطأ وعلى خلاف الواقع، يتدخل ويمنع من أن يحصل للأمة كلها إجماع وتجمع على خطأ. هذا مقتضى اللطف. الشارع يبقى يقعد ويباوع يشوف أن الأمة كلها أجمعت على طريق خاطئ على شيء خطأ على خلاف الواقع ويسكت وما يتدخل، هذا خلاف اللطف. إذن بالتالي إذا رأينا أن الأمة أجمعت كلها على حكم شرعي معين راح نعرف أنه الشارع هم رأيه موافق. ليش؟ لو ما كان رأيه موافق مقتضى اللطف كان أن شنو؟ يتدخل ويمنع. فبما أنه ما منع وحصل الاجتماع أجمعوا على هذا المعنى، إذن يبين أن هذا المعنى مو خطأ. هذا أساس، على هذا الأساس بنى الشيخ الطوسي رضوان الله عليه حجية الإجماع. قال إذن إجماع الفقهاء حجة، يعني يثبت لنا الحكم الشرعي. ليش؟ لهذه القاعدة العقلية، لقاعدة اللغة اللي تشكل في الواقع ملازمة عقلية بين إجماع الفقهاء على مطلب وبين رأي الشارع. كلما أجمع الفقهاء على شيء فهذا هو رأي الشارع. ليش؟ لأن هذا هو مقتضى الواقع. لو لم يكن هذا رأيا للشارع لكان مقتضى لطفه أن يتدخل ويمنع عن حصول هالاجتماع وهالاتفاق وهالإجماع. فأحد أسس حجية الإجماع هذا الأساس العقلي، هذا الشكل. الأساس الثاني لحجية الإجماع أن يدعى أن يقال أن الإجماع حجة باعتبار أن هناك دليلا شرعيا دل على حجيته، مو من باب قاعدة اللطف أساس عقلي، مو من باب أن العقل يقول أن الشارع له لطف بالناس ومقتضى لطف أن يتدخل ويمنع، فإذا ما منع يبين أنهما موافق. لا، أفرض هذا الأساس العقلي من قبل قاعدة اللطف ما نقبلها، مو ما نقبلها كبرويا، نناقش في صفرياتها مثلا، لكن على أساس آخر نقول الإجماع حجة، وهذا الأساس الآخر هو
أن هناك دليلا شرعيا ثبت لدينا دل على حجية الإجماع. شنون أكو دليل دل على حجية خبر الواحد؟ خبر الواحد حجة بدليل ثبت عندنا، غير فمو قطرة قلنا بحجية خبر الواحد. كذلك هذا القائل بالأساس الثاني يقول دليل دل على حجية الإجماع ولزوم التعبد لمفاد الإجماع، كما الدليل دل على حجية خبر الثقة ولزوم التعبد بمفاد خبر الثقة. فإذا أجمعت الفقهاء على شيء فإجماعهم حجة علينا لإثبات الحكم الشرعي بموجب الدليل الذي دل على حجيته. كما إذا الثقة إذا أخبرنا عن الحكم الشرعي شلون إخباره حجة ويثبت لنا الحكم الشرعي بموجب الدليل الذي دل على حجية خبر الثقة، كذلك هنا. فأساس حجية الإجماع قيام دليل شرعي على حجيته، مو أساسه عبارة عن حكم العقل باللغة والملازمة بين اتفاق الفقهاء على شيء وموافقة الشارع. هذا هم أساس ثاني. الأساس الثالث لحجية الإجماع أن يقال أن الإجماع حجة لا للغة ولا لأنه أكو دليل شرعي دل على حجيته، لا مفروض لا قاعدة اللغة نقبلها ولا نقبل أنه أكو عندنا نص ودليل شرعي دل على حجية الإجماع. إنما الإجماع حجة لأن المعصوم أخبر، شهد أخبر بأنه متى ما أجمعت الأمة على شيء فالنقطة اللي أجمعوا عليها هي الواقع. أفرضوا لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلال أو أمثالها من التعابير التي تروى وتنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شهادة وإخبار من المعصوم بأن الأمة لا تجتمع على ضلال. فإذا اجتمعت الأمة على شيء يكشف عن أنه هذا مو ولا، لأن النبي أخبر أن الأمة مسجد. فإحنا يحصل لنا يقين بأن إجماع الفقهاء على هذا الشيء ليس إجماعا على ضلال وانحراف. هذا اليقين حصل لنا من خلال إخبار المعصوم. إخبار المعصوم هو مطابق للواقع. المعصوم إذا أخبر عن شيء بعد لا يجي فيه احتمال الكذب لأنه معصوم، ولا يجي فيه احتمال الخطأ لأنه هم معصوم عن الخطأ. طيب هذا هم أساس ثالث ظاهر. الوقت انتهى وبقية الكلام بكرة.